الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس الدرج البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يوم السبت الموافق 16 من ربيع الثاني لعام 38,400 للهجرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ضابط النوم النافض للوضوء هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث إذا حصل له، لا النوم الذي يشعر فيه الإنسان بما حوله. وهذه المسألة، يعني هل النوم ناقض للوضوء أو هو مظنة للحدث، اختلف فيها الفقهاء على 3 أقوال. القول الأول أن النوم مظنة للنقض وليس بحدث، بل مظنة لحصول الحدث جمعا بين الأدلة. وهذا مذهب الأئمة 4 الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: هذا مذهب الأئمة 4 وجمهور السلف والخلف، أن النوم نفسه ليس بناقض، ولكنه مظنة خروج الريح. وقال أيضا رحمه الله: فإن النوم عندهم ليس بحدث، ولكنه مظنة الحدث. هذا القول الأول. أما القول الثاني فالقول بأن النوم حدث قليله وكثيره. وبهذا القول قال القاسم بن سلام وإسحاق وابن المنذر وابن حزم رحمهم الله تعالى. والقول الثالث أن النوم ليس بناقض مطلقا، وهو قول سعيد بن المسيب رحمه الله، وقال به بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الأول هو الصحيح، أي أن النوم مظنة للنقض وليس بناقض، أو مظنة حصول الحدث وليس بحدث. لكن أصحاب هذا القول، يعني الجمهور رحمهم الله، اختلفوا في طريقة الجمع بين الأدلة. واختلفوا في النوم الذي لا ينقض الوضوء، فمنهم من قال إن النوم ينقض الوضوء إلا إن كان يسيرا، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إن النوم ينقض الوضوء إلا نوم المتمكن، إلا نوم الممكن مقعدته من الأرض. وهذا مذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان في حال الاضطجاع أو الاتكاء، فنوم القائم والراكع والساجد في الصلاة، وكذا من كان على هيئة السجود خارج الصلاة، لا ينقض الوضوء. وهذا المذهب هو مذهب الحنفية، وهو رواية أيضا عند الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث وليس بحدث، فمتى ما أحس بنفسه فإن وضوءه باطن، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. وهذا مذهب المالكية في المشهور، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وبها تفتي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية رحم الله الجميع. وهذا أرجح الأقوال كما مر معنا سابقا. فالنوم إذن يدور مع زوال الإدراك والإحساس، فمتى زال إحساسه وإدراكه بنومه انتقض وضوءه، وإلا فلا ينتقض، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل لحم الإبل، أي ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال الشافعي في القديم. ورجح هذا القول ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وابن القيم والصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وحكي أيضا هذا القول عن أصحاب الحديث رحمهم الله، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ودليلهم في ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، والحديث أخرجه مسلم. وكذلك استدلوا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا هو القول الأول أو المذهب الأول. والمذهب الثاني أو القول الثاني هو قول الجمهور أو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الذي عليه المذهب عند الشافعية، وهو رواية أيضا عند الحنابلة رحم الله الجميع. ذهب الجمهور إلى أنه ليس بناقض، أي أكل لحم الإبل ليس بناقض للوضوء، وهو مروي أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وعن جماهير من التابعين رحمهم الله. ودليلهم في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. قالوا: وهذا الحديث عام يشمل الإبل وغيرها، فهو ناسخ للأحاديث الموجبة لنقض الوضوء من لحوم الإبل. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. والقول الأول أصح، وهو مذهب الحنابلة، قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى. ومما يؤيد قوة هذا القول أنه قد ثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وكذا ما ثبت عنده أي عند ابن أبي شيبة أيضا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم جزور ولم يتوضأوا. ثم إن الحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث عام، وحديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب رضي الله عنهما خاصان، فيقدم الخاص على العام. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فإن صح فإنه لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والقيء ونحوه. أي أن القيء ناقض للوضوء، ومقصوده بنحوه أي كالقلس. وسبق معنا أن الصحيح أنه ليس بناقض أي القيء، فهو قول المالكية والشافعية ورواية للحنابلة، لكن يقال: إن توضأ فحسن، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه إن شاء الله. لأن من أهل العلم من قال باستحباب الوضوء واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، أو استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات. وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر الحديث وصححه: والأصل أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وغاية ما فيه أن يدل على مشروعية التأسي به، أي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأنه خال من الأمر، إلى أن قال: وهذا يدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب. هكذا قال في الشرح الممتع رحمه الله، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة: حكم أكل أجزاء الإبل الأخرى غير اللحم كالشحم والكبد والطحال ونحوها. والجواب أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: الأول أن أكلها لا ينقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة، وهو اختيار ابن حزم وابن باز رحمهم الله، لأن النص جاء في اللحم، وتلك الأشياء السابقة غير داخلة في مسمى اللحم. ثم إن النقض أمر تعبدي لا تعرف حكمته، فلا يقاس عليه غيره. والقول الثاني أن أكلها ناقض للوضوء، وهي رواية عند الإمام أحمد، اختارها الشيخ السعدي وتلميذه ابن عثيمين رحمهم الله، لأنها من جملة الجزور، وإطلاق اللحم يتناولها. ثم إنه ليس في الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه طهارة ونجاسة ونحوهما. والمسألة دائرة بين هذين القولين، أي بين قول من يرى أنها ناقضة للوضوء ومن يرى أنها ليس بناقضة للوضوء. لعل الأقرب والله أعلم أنها ناقضة للوضوء. وأما حكم شرب اللبن والمرق هو قول أكثر العلماء، وأما حكم شرب اللبن والمرق فلا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر العلماء لحديث العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. ووجه الدلالة في هذا الحديث أو من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالوضوء مع أن الحاجة داعية لذلك. ثم إن الأحاديث وردت في الوضوء من اللحم فقط، فيقتصر على ما دل عليه النص، لأن العلة تعبدية غير معلومة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومس الذكر، أي ومما ينقض الوضوء مس الذكر. وهذه المسألة فيها خلاف أيضا وخلاف كثير وفيها تفصيل. فقد ذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أن مس الفرج ناقض للوضوء، واستدلوا بحديث بسرة رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والحديث صححه البخاري رحمه الله كما نقل ذلك عنه الترمذي رحمه الله في العلل، وكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وأقل أحوال هذا الحديث أنه حديث حسن. هذه الأحاديث تعم الرجل والمرأة، وكذلك تقاس المرأة على الرجل. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة رحمهم الله، إلى أنه ليس بناقض للوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: هل هو إلا مضغة منك؟ أو قال: بضعة منك. وأما المالكية رحمهم الله فقد فصلوا في ذلك، فصل المالكية رحمهم الله في ذلك بحسب اعتبار المس، فإن كان بباطن الكف انتقض الوضوء، وإن كان بظاهره فلا ينتقض الوضوء. وقال جماعة منهم: إن كان المس بلذة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة أو لذة لم ينتقض. وقال آخرون إن كان بعمد انتقض الوضوء، وإن كان نسيانا فلا ينتقض. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، والرواية عنه فيه مضطربة، كذا ذكره ابن رشد في بداية المجتهد. وهذا القول، يعني القول بأن الوضوء من مس الذكر سنة، هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مس الذكر ليس بناقض، وإنما يستحب الوضوء منه، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو أقرب إلى الصواب، لا سيما إن كان عن غير عمد، لكن الوضوء أحوط. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. وإلى هنا نقف، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن يغفر لي ولوالدي ولوالدي، أن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا من له حق علينا وللمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس الدرج البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يوم السبت الموافق 16 من ربيع الثاني لعام 38,400 للهجرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العون والتوفيق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ضابط النوم النافض للوضوء هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث إذا حصل له، لا النوم الذي يشعر فيه الإنسان بما حوله. وهذه المسألة، يعني هل النوم ناقض للوضوء أو هو مظنة للحدث، اختلف فيها الفقهاء على 3 أقوال. القول الأول أن النوم مظنة للنقض وليس بحدث، بل مظنة لحصول الحدث جمعا بين الأدلة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: هذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، أن النوم نفسه ليس بناقض، ولكنه مظنة خروج الريح. وقال أيضا رحمه الله: فإن النوم عندهم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث. هذا القول الأول. أما القول الثاني فالقول بأن النوم حدث قليله وكثيره، وبهذا القول قال القاسم بن سلام وإسحاق وابن المنذر وابن حزم رحمهم الله تعالى. والقول الثالث أن النوم ليس بناقض مطلقا، وهو قول سعيد بن المسيب رحمه الله، وقال به بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الأول هو الصحيح، أي أن النوم مظنة للنقض وليس بناقض، أو مظنة حصول الحدث وليس بحدث. لكن أصحاب هذا القول يعني الجمهور رحمهم الله اختلفوا في طريقة الجمع بين الأدلة، اختلفوا في طريقة الجمع بين الأدلة، واختلفوا في النوم الذي لا ينقض الوضوء، أو اختلفوا في النوم الذي لا ينقض الوضوء. فمنهم من قال إن النوم ينقض الوضوء إلا إن كان يسيرا، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إن النوم ينقض الوضوء إلا نوم المتمكن، إلا نوم الممكن مقعدته من الأرض، وهذا مذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان في حال الاضطجاع أو الاتكاء، فنوم القائم والراكع والساجد في الصلاة، وكذا من كان على هيئة السجود خارج الصلاة، لا ينقض الوضوء. وهذا المذهب هو مذهب الحنفية، وهو رواية أيضا عند الحنابلة رحمهم الله. ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث وليس بحدث، فمتى ما أحس بنفسه فإن وضوءه باطن، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. وهذا مذهب المالكية في المشهور، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وبها تفتي اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية رحم الله الجميع. وهذا أرجح الأقوال كما مر معنا سابقا. فالنوم إذن يدور مع زوال الإدراك والإحساس، فمتى زال إحساسه وإدراكه بنومه انتقض وضوءه، وإلا فلا ينتقض، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل لحم الإبل، أي ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال الشافعي في القديم. ورجح هذا القول ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وابن القيم والصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وحكي أيضا هذا القول عن أصحاب الحديث رحمهم الله، وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ودليلهم في ذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. والحديث أخرجه مسلم. وكذلك استدلوا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. هذا هو القول الأول أو المذهب الأول. والمذهب الثاني أو القول الثاني هو قول الجمهور أو مذهب الجمهور، الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الذي عليه المذهب عند الشافعية، وهو رواية أيضا عند الحنابلة رحم الله الجميع. ذهب الجمهور إلى أنه ليس بناقض، أي أكل لحم الإبل ليس بناقض للوضوء، وهو مروي أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وعن جماهير من التابعين رحمهم الله. ودليلهم في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: وهذا الحديث عام يشمل الإبل وغيرها، فهو ناسخ للأحاديث الموجبة للنقض، لنقض الوضوء من لحوم الإبل. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما خرج لا مما دخل. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا. والقول الأول أصح، وهو مذهب الحنابلة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. انتهى. ومما يؤيد قوة هذا القول أنه قد ثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وكذا ما ثبت عنده، أي عند ابن أبي شيبة أيضا، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم جزور ولم يتوضأوا. ثم إن الحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث عام، وحديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب رضي الله عنهما خاصان، فيقدم الخاص على العام. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فإن صح فإنه لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والقيء ونحو. أي أن القيء ناقض للوضوء، ومقصوده بنحوه أي كالقلس. وسبق معنا أن الصحيح أنه ليس بناقض أي القيء، هو قول المالكية والشافعية ورواية للحنابلة. لكن يقال: إن توضأ فحسن، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن من أهل العلم من قال باستحباب الوضوء واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ، أو استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات. وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر الحديث وصححه: والأصل أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وغاية ما فيه أن يدل على مشروعية التأسي به، أي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لأنه خال من الأمر، إلى أن قال: وهذا يدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب. هكذا قال في الشرح الممتع رحمه الله، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة: حكم أكل أجزاء الإبل، حكم أكل أجزاء الإبل الأخرى غير اللحم كالشحم والكبد والطحال ونحوها. والجواب أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: الأول أن أكلها لا ينقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة، وهو اختيار ابن حزم وابن باز رحمهم الله، لأن النص جاء في اللحم، وتلك الأشياء السابقة غير داخلة في مسمى اللحم. ثم إن النقض أمر تعبدي لا تعرف حكمته، فلا يقاس عليه غيره. والقول الثاني أن أكلها ناقض للوضوء، وهي رواية عند الإمام أحمد، اختارها الشيخ السعدي وتلميذه ابن عثيمين رحمهم الله، لأنها من جملة الجزور، وإطلاق اللحم يتناولها. ثم إنه ليس في الشريعة حيوان تتبعض أجزاؤه طهارة ونجاسة ونحوهما. والمسألة دائرة بين هذين القولين، أي بين قول من يرى أنها ناقضة للوضوء، ومن يرى أنها ليس بناقضة للوضوء. لعل الأقرب والله أعلم أنها ناقضة للوضوء. وأما حكم شرب اللبن والمرق هو قول أكثر العلماء، وأما حكم شرب اللبن والمرق فلا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر العلماء لحديث العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. ووجه الدلالة في هذا الحديث أو من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالوضوء، مع أن الحاجة داعية لذلك. ثم إن الأحاديث وردت في الوضوء من اللحم فقط، فيقتصر على ما دل عليه النص، لأن العلة تعبدية غير معلومة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ومس الذكر، أي ومما ينقض الوضوء مس الذكر. وهذه المسألة فيها خلاف أيضا، وخلاف كثير، وفيها تفصيل. فقد ذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أن مس الفرج ناقض للوضوء، واستدلوا بحديث بسرة رضي الله عنها: من مس ذكره فليتوضأ. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والحديث صححه البخاري رحمه الله كما نقل ذلك عنه الترمذي رحمه الله في العلل، وكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وأقل أحوال هذا الحديث أنه حديث حسن. هذه الأحاديث تعم الرجل والمرأة، وكذلك تقاس المرأة على الرجل. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة رحمهم الله، إلى أنه ليس بناقض للوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: هل هو إلا مضغة منك؟ أو قال: بضعة منك. وأما المالكية رحمهم الله فقد فصلوا في ذلك، فصل المالكية رحمهم الله في ذلك بحسب اعتبار المس، فإن كان بباطن الكف انتقض الوضوء، وإن كان بظاهره فلا ينتقض الوضوء. وقال جماعة منهم: إن كان المس بلذة انتقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة أو لذة لم ينتقض. وقال آخرون: إن كان بعمد انتقض الوضوء، وإن كان نسيانا فلا ينتقض. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، والرواية عنه فيه مضطربة، كذا ذكره ابن رشد في بداية المجتهد. وهذا القول، يعني القول بأن الوضوء من مس الذكر سنة، هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مس الذكر ليس بناقض، وإنما يستحب الوضوء منه، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو أقرب إلى الصواب، لا سيما إن كان عن غير عمد، لكن الوضوء أحوط. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. وإلى هنا نقف، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن يغفر لي ولوالدي ولوالدي، أن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا من له حق علينا وللمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.